أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبو القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ما زلنا في هذا الكتاب الشريف والمادة المهمة، ألا وهي علم المنطق، وعبرنا الجانب التصوري الآن في الجانب التصديقي. وهذه المسألة دائما أكررها حتى تكون واضحة عند الطلاب الأعزاء، وهي أن المجهول تارة يكون مجهولا تصوريا، وأخرى يكون مجهولا تصديقيا، وكل منهما يحتاج إلى مادة وإلى صورة. فلذلك نقسم أبواب المنطق إلى قسمين، المجهولات التصورية والمجهولات التصديقية. لكل منهما يعطي المنطق القاعدة الأساسية لتحصيل المجهولات التصورية والمجهولات التصديقية، حتى يرتب ذهن الإنسان في كيفية التفكير، كيفية تحصيل هذه المقدمات، المادة اللازمة لتحصيل هذه المجاهيل. ونحن ما زلنا الآن في أي شيء؟ في صورة المجهول التصديقي. قلنا بأن مواد المجهولات التصديقية تبحث في جزء خاص وهو الصناعات الخمس. في الصناعات الخمس هناك نبحث عن المواد اللازمة لأي شيء للقياس. وقلنا الصورة التي تكون منتجة هي القياس، لا الاستقراء ولا التمثيل، لأن الاستقراء والتمثيل لأنهما ظنيان، ونحن نريد في المنطق قواعد كلية تورث لنا اليقين في المعنى الأخص. فالصورة الوحيدة المنحصرة في الحجة هو القياس. وذكرنا أيضا الاقتران الحملي، وقلنا هناك قواعد عامة للاقتران الحملي. ذكرنا منها تكرر الحد الأوسط، وقلنا إذا لم يتكرر الحد الأوسط لا يمكننا الاستعاضة عن النسبة بما يساويها، لأنه إذا كان الحد الأوسط، إذا كان الأوسط هناك شيء وهنا شيء آخر، لا يمكننا أن نحذفه حتى نربط الأصغر بالأكبر، فلا بد أن يتوحد. هذا أولا. وثانيا إيجاب إحدى المقدمتين. لماذا؟ لأنه قد يكون، يمكن أن يكون محمول لشيء وموضوع لشيء، يمكن حملهما ولكنهما متباينان، فلا يثبت أحدهما للآخر، وأيضا لا يمكن أن يسلب أحدهما عن الآخر إذا سلب عن الحد الأوسط، كما ذكرنا سابقا مثال الفرس المباين للإنسان والناطق. إذا وضعنا الفرس حد أوسط وهو مباين للإنسان وللناطق، لا، ليس معنى ذلك أن الإنسان يباين الناطق. وكذلك الفرس، أو كذلك بالنسبة إلى الفرس المباين للإنسان والطائر، لا معنى أن يثبت الإنسان للطائر. لماذا؟ لأنه لا يمكن ثبوت الإنسان للطائر، فهم بينهما نوع من التباين. نأتي إلى المقدمة أو القاعدة الثالثة من قواعد العامة للاقتران. القاعدة الثالثة هي لابد أن تكون كلية إحدى المقدمتين. نحن قلنا في المنطق نحتاج إلى الصغرى والكبرى. الصغرى والكبرى، لو تصورنا أن الصغرى والكبرى جزئيتين، أحدهما الصغرى تكون جزئية والكبرى تكون جزئية، فالجزئيتان لا يمكن، يعني قد تكون في بعض الحالات هما جزئيتان وهما صحيحتان بين أنفسهما، ولكن لا يثبت أحدهما للآخر. مثلا بعض الفرس حيوان وبعض الحيوان ناطق، هل يمكن أن نقول بعض الفرس ناطق؟ لماذا؟ لا يمكننا القول بذلك، لأنه وإن كانت جزئيتين، الجزئيتين يمكن قد يكون مثلا بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان ناطق، نستطيع أن نقول بعض أو بعض الحيوان ماشي مثلا، نستطيع أن نقول بعض الإنسان مثلا ماشي، يمكن مسكوت عن الطرف الآخر. ولكن في هذه الحالة، ألا وهي حالة كون الحد الأوسط، يعني هو قبيل الإنسان، يحمل على المتباينين أو يكون محمولا لمباين وموضوعا لمباين آخر، فهنا لا يمكننا الاستعاضة عن النسبة بما يساويها. يعني خل أضرب هذه الدائرة، هذه الدائرة، فنحن نشير ببعض الحيوان إنسان في الدائرة العلوية، وبعض الحيوان مثلا طائر في الدائرة السفلية، فهذا لا يؤدي إلى أنه الدائرة العلوية مع الدائرة السفلية تكون متطابقة. لذلك هذا الشرط إذا تأملنا فيه فهو ضروري، لذلك وضع كقاعدة عامة من قواعد العامة الاقتراني. واضح؟ أن تتأملوا في بعض الأمثلة أيضا، احضروا بعض الأمثلة وبينوا أنه هل يمكن أن تكون هذه القاعدة كلية، هل يمكننا أن تكون طبعا هذه حينما تذكر هذه حصيلة علوم وحصيلة أمور مستدل عليها، نحن نقطف ثمارها الآن، وإلا هي أمور مسلم بها. نطبق هذه حتى ننتقل إلى القواعد الأخرى. يقول ثالثا، كلية إحدى المقدمتين، يعني إما تكون الصغرى كلية أو الكبرى كلية، يعني هذا الحد الأقل، مو معنى ذلك أنه لا بد أن تكون لا يمكن أن تكون كلاهما كليتان، لا، هنا يريد أن ينفي أنه لا يمكن أن تكون كلاهما جزئيتان، يعني كلية إحدى المقدمتين نقدر نقول على الأقل، يعني هذا التعبير لو أضيف لكان أفضل، كلية إحدى المقدمتين على الأقل. فلا إنتاج، هو هنا في الشرح يبين مراده رحمه الله، يقول فلا إنتاج من مقدمتين جزئيتين، لأن الوسط فيهما لا يساعدنا أيضا، أيضا يعني شنو؟ يعني مثل السالبتين، كما أنه في السالبة الوسط قد يكون مسلوب عن متباينين، كذلك هنا يكون هذا محمول على جزئيتين، ولكن ليس شرط أن يكون تلك الجزئية ثابتة لهذه الجزئية. لا يساعدنا أيضا، أيضا قلنا إشارة إلى الشرط أو القاعدة الثانية، على إيجاد الصلة بين الأصغر والأكبر، لأن الجزئية لا تدل على أكثر من تلاقي طرفيها في الجملة إجمالا، مو بالجملة، هذا التعبير دائما يجي في الجملة وبالجملة، في الجملة يعني إجمالا، بالجملة يعني كل، فهنا في الجملة يعني تقول هناك ارتباط بين الصغرى ومحمولها، أو بين الحد الأصغر ومحمول والأوسط، ولكن هذا الارتباط بالجملة في الجملة يعني موجود ارتباط بسيط، لأن الجزئية لا تدل على أكثر من تلاقي طرفيها في الجملة، فلا يعلم في الجزئيتين أن البعض من الوسط الذي يتلاقى به مع الأصغر هو نفس البعض الذي يتلاقى به مع الأكبر. يعني حينما أثبتنا بعض الطائر حيوان وبعض الحيوان ناطق، هل هذا البعض هو نفس هذا البعض؟ قلنا أن هذا البعض فوق، مثلا عبرنا عنه بالدائرة الكبيرة بالجزء الأعلى، وهذا النوع بالجزء الأسفل، فلا يتلاقى الجزء الأعلى مع الجزء الأسفل. فلا يعلم في الجزئيتين أن البعض من الوسط الذي يتلاقى به مع الأصغر هو نفس البعض الذي يتلاقى به مع الأكبر أم غيره، وهنا في المثال يكون غيره، ولكن عندنا في مثال آخر يكون نفسه، يمكن، وكلاهما جائزون. ومعنى ذلك أن لا نعرف حال الطرفين الأصغر والأكبر أمتلاقيان أم متباينان، وهنا نحن نريد في القواعد العامة أن نتيقن من النتيجة، مو نبقى نحتمل لو متلاقين لو متباينين، لا، هذه النتيجة لا تؤثر، يعني لا تفيدنا، بل نبقى محتارين، فلا يفيدنا هذا القياس، ونحن أردنا من القياس الوصول إلى اليقين بالمعنى الأخص، فبهذا لا نصل اليقين، نبقى في الظن والشك. فلا ينتج الإيجاب ولا السلب كما نقول مثلا. هنا سوف يذكر مثالين، المثال الأول هو لا ينتج الإيجاب ولا ينتج السلب، والثاني أيضا لا ينتج السلب ولا ينتج الإيجاب، ولكن الفرق في المثالين أن المثال الأول مثلا موجب والثاني سالب. انظر، أولا، بعض الإنسان حيوان، جيد، وبعض الحيوان فرس، يعني الآن إذا أعطيتك أقول لك مشكلة، أقول لك مثلا ما هو المشكلة في هذا القياس، هل هذا قياس منتج أم لا، ولماذا؟ بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، ما هو المشكلة؟ أقول المشكلة هنا من جزئية المقدمتين، ولا يمكن الإنتاج، لأنه المقدمة الأولى صحيحة تقسم أنها صحيحة، الثانية أيضا صحيحة تقسم أنها صحيحة، ولكن نقطة التلاقي غير مضبوطة، فإنه لا ينتج الإيجاب. شنو الإيجاب؟ بعض الإنسان فرس، هذه خاطئة. وإذا أبدلنا بالمقدمة الثانية قولنا بعض الحيوان ناطق، يعني هنا ينطي على الاحتمالين، احتمال مرة إيجاب النتيجة تكون موجبة، والاحتمال الثاني تكون سالبة. فالاحتمال الأول اللي هو ما ينتج الإيجاب ولكن ينتج السلب، يعني ليس بعض الإنسان فرس ينتج، ولكن نحن في المنطق نريد قواعد كاملة تامة حتى الإنسان يتيقن. وإذا أبدلنا بالمقدمة الثانية قولنا بعض الحيوان ناطق، يعني نقول بعض الإنسان حيوان هذه الصغرى وبعض الحيوان ناطق هذه الكبرى، هذه تنتج الإيجاب، نقول بعض الإنسان حيوان ناطق ولكنها لا تنتج الكبرى. لا يمكنك أن تقول ليس بعض الإنسان ناطقون، فإنه لا ينتج السلب، بعض الإنسان ليس بناطقين. واضح؟ إذن هذا المثال في الجانب النتيجة تكون موجبة إيجاب، سواء كان سلب المحمول أم إثبات المحمول. ثانيا بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان ليس بناطق، فإنه لا ينتج السلب، بعض الإنسان ليس بناطق. وإذا أبدلنا بالمقدمة الثانية قولنا بعض الحيوان ليس بفرس، فإنه لا ينتج الإيجاب، بعض الإنسان فرس. وهكذا يجري هذا الكلام في كل جزئيتين، مهما كان موضع الوسط في المقدمتين موضوعا أو محمولا أو مختلفا، لأنه كما سيأتي إن شاء الله أن على أساس موقع المحمول، موقع الأوسط، مرة يكون الأوسط في الصغرى محمولا وفي الكبرى موضوعا، هذا الشكل الأول كما سيأتينا. يقول حتى لو كان الأوسط موضوعا في الطرفين أو محمولا في الطرفين، أو موضوعا في الكبرى في الصغرى ومحمولا في الكبرى، أو بالعكس يعني محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، على كل هذا الحال أيضا لا يمكن الإنتاج، ومرد ذلك لما عللناه، لما علله الماتن رحمه الله. واضح؟ جيد. الآن ننتقل إلى القاعدة الرابعة من قواعد العمل الاقتراني. طبعا القواعد نرى أن بعضها شروط والبعض الآخر لا، تنطي معطيات نستطيع القول. يعني يقول حينما الآن لو اجتمعت مقدمة كبرى ومقدمة صغرى، يقول النتيجة دائما تتبع أخس المقدمتين. يعني يقول لماذا؟ يقول لأن النتيجة هي حاصل من أي شيء من المقدمتين، فلا يمكن المحصل عليه يكون أقوى من العلة. يعني علة النتيجة هي المقدمة الأولى والثانية، فلا يمكن أن يكون المعلول اللي هو النتيجة أقوى من المقدمات، فلا بد أن يكون أخس المقدمات. ما معنى أخس المقدمات؟ يعني لو كان عندنا إيجاب وسلب، من هو الأخس؟ أخس السلب. لو كان عندنا كلية وجزئية، من هو الأخس؟ أخس الجزئية. فلذلك مثل ما عندنا في الرياضيات السالب في الموجب ماذا ينتج؟ ينتج أخس وهو السالب. واضح؟ هذا ما نعبر عنه بأن النتيجة تتبع أخس المقدمات. فإذا كانت كلتا المقدمتين موجبتين كليتين، بعد تكون موجبة كلية النتيجة. لماذا؟ لأنه ما عندنا فتشيء الأولى موجبة كلية والثانية موجبة كلية، فقطعا تنتج موجبة كلية. زين، لو كانت كلاهما سالبتين كليتين، تنتج سالبة كلية، لا يمكنها أن تنتج موجبة. لماذا؟ لأن الإجابة أقوى من السلب، فلا يمكن أن يكون المعلول أقوى من العلة، فتنتج سالبة كلية. لو كان إحداهما موجبة كلية والثانية سالبة كلية تنتج سالبة أيضا ولكن كلية كذلك. لو كانت إحداهما سالبة جزئية والثانية موجبة كلية فتنتج سالبة كلية، يعني سالبة إذا كان كلية كليتين إحداهما سالبة وموجبة تنتج سالبة أيضا كلية. أما إذا كان إحداهما سالبة والأخرى جزئية فالنتيجة تكون سالبة جزئية. هذا ما يعبر عنه علماء المنطق بأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين. نطبق رابعا، يعني القاعدة الرابعة من القواعد العمل الاقتراني، النتيجة تتبع أخس المقدمتين. فإذا كان إحداهما موجبة والأخرى سالبة تصير سالبة، إذا كان إحداهما كلية والثانية جزئية تكون جزئية. يعني إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة كانت النتيجة سالبة. لماذا شيخنا؟ لأن السلب أخس من الإيجاب. وإذا كانت من هي كانت المقدمتين إحدى المقدمتين جزئية كانت النتيجة جزئية. لماذا؟ لأن الجزئية أخس من الكلية. وهذا الشرط واضح لأن النتيجة متفرعة عن المقدمتين معا. يعني كأنما يقول أن النتيجة هي معلولة للمقدمتين، فلا يمكن أن تكون هذه النتيجة اللي هي معلولة تكون أقوى من العلة، لأن النتيجة متفرعة عن المقدمتين معا، فلا يمكن أن تزيد عليهما فتكون النتيجة أقوى منهما. لذلك يقولون أن النتيجة تتبع أخس المقدمات. جيد، بعد ذلك ينتقل إلى القاعدة الخامسة. ما هي القاعدة الخامسة؟ يقول لو كان عندنا سالبة صغرى وجزئية كبرى، سالبة صغرى وجزئية كبرى، فإذا كان سالبة صغرى هذه السالبة نفترضها لابد أن تكون كلية. لماذا؟ لأنه ذكرنا في الشرط الثالث أنه لا إنتاج من جزئيتين. فإذا حينما يقول سالبة صغرى وجزئية كبرى يعني الثانية جزئية، فإذا كانت جزئية فلابد أن تكون الصغرى كلية، فالصغرى تكون سالبة ماذا؟ كلية. والكبرى يقول جزئية، والجزئية هنا لابد أن تكون موجبة. لماذا؟ لأنه ذكرنا في الشرط الثاني أنه لابد أن تكون إحدى المقدمتين موجبة فلا إنتاج من سالبتين، فلابد إذن أن تكون سالبة كلية هاي الصغرى، والكبرى ما هي؟ موجبة جزئية. يقول إذا صارت هذه الحالة لا يمكن أن ينتج. لماذا لا يمكن أن ينتج هذه الحالة؟ يقول لأنه إذا افترضنا كذلك ماذا نريد نحن من المقدمات؟ مقدمات نريد أن يكون هناك حد أوسط، هذا الحد الأوسط يثني نفسه بين الأولى والثانية حتى يربط الأولى بالثانية. فإذا كان هناك خلاف الربط أو لا يؤدي إلى الربط دائما أو في بعض الحالات، شوفوا إحنا هنا دائما في المنطق نبحث عن قواعد كلية ليس قواعد جزئية. فتقول صح في بعض الأحيان ينتج، نحن لا نريد في بعض الأحيان، نحن نريد دائما كلية دائمة، قواعد كلية دائمة، فلا بد إذن أن يكون هذا ثابتا لهذا دائما وعلى كل حال. أما إذا ثبت في بعض الأحيان فهذا لا يعطينا جواز بأن نجعل هذا وهذا معا كلاهما في نفس الشرط. فلذلك شرط هذا الشرط أو وضع هذا القيد، وهو أن تكون السالب إذا كانت السالبة كلية، وإذا كانت الصغرى سالبة كلية، وإذا كانت الكبرى موجبة جزئية، فلا يمكن أن ينتج، لأنه هذا الأوسط قد يثبت لشيء هذا الشيء في الجزئي غير ما يسلب عنه ذلك الشيء، فيكون هناك لا هذا لا يرتبط بهذا، فلا يؤدي إلى تحصيل نتيجة قطعية. يعني كما قلنا هناك، ما هو هناك قلنا؟ قلنا بأنه لا يمكن أنه من سالبتين ولا يمكن من جزئيتين، كذلك نقول هنا لا يمكن أن تكون الصغرى سالبة كلية والكبرى موجبة جزئية. زين، لماذا لا نقول أنه كلاهما سالبتين؟ لأنه هذا خلاف الشرط الثاني. لماذا لا نقول كلاهما موجبتين؟ هذا خلاف الشرط الثالث. فهنا هذا شرط جديد أو قاعدة جديدة، وهذه القاعدة ما هي؟ أن تكون الكبرى سالبة كلية، الصغرى سالبة كلية والكبرى موجبة جزئية. يقول خامسا: لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى. طبعا هنا الشيخ رحمه الله يذكر ما اشتهر عند المناطق، ثم بعد ذلك يبين هذه المشهورات الموجودة عند المناطق. طبعا ليس مشهورات معنى مشهورات عرفية، لا، مشهورات في هذا العلم وقد أقيم عليها البرهان والدليل. يقول: ولا بد أن تفرض الصغرى، ماذا تفرض؟ كلية. الصغرى نفرضها كلية. لماذا؟ لأن الشرط الثالث ماذا يقول؟ كلية إحدى المقدمتين، وإلا لاختل الشرط الثالث. ولا بد أن تفرض الكبرى، ماذا تفرض؟ موجبة. لماذا؟ وإلا لاختل الشرط الثاني. يقول: فإذا تألف القياس من سالبة كلية صغرى وجزئية موجبة كبرى فإنه لا يعلم. هنا محل المشكلة. ما هي المشكلة؟ أننا نعلم أن الأكبر الحد الأصغر والأكبر يتلاقيان أم لا يتلاقيان، فإنه لا يعلم أن الأصغر والأكبر متلاقيان أو متباينان خارج الوسط. يعني لما نحذف الوسط، هل أن الأصغر يلاقي أم يباين؟ فهنا لا يمكن أن نقول أنه هذا يثبت لهذا، ولا يمكن أن نقول هذا ينفع عن هذا، فلا نحصل لا من جهة الإيجاب ولا من جهة السلب. فإذا لا يمكننا تحصيل قاعدة يقينية عقلية يعني نقسم عليها، لأن السالبة الكلية هنا يبدي يعلل هذه المسائل: تدل على تباين طرفيها، أي الأصغر مع الأوسط هنا. يعني افترضنا الصغرى ماذا؟ سالبة كلية، فهناك تباين بين الموضوع والمحمول، والجزئية الموجبة تدل على تلاقي طرفيها في الجملة، يعني يتلاقى الأكبر الأوسط مع الأكبر في الجملة مو دائما، أي الأوسط والأكبر هنا، فيجوز أن يكون الأكبر خارج الأوسط مباينا للأصغر. يعني لما إذا حذفنا الأوسط فهذا الأكبر قد يكون مباين للأصغر وقد يكون لا متلاقي معه، فلا يمكننا لا حمله ولا نفيه. مباين الأصغر كما كان الأوسط مباينا له، ويجوز أن يكون ملاقيا له. فمثلا إذا قلنا، يعني هنا راح يبين لنا بالمثال حتى بعد ذلك يقطع الشك: لا شيء من الغراب بإنسان. انظر، هذه صغرى، هل نحللها؟ سالبة، لأنه لا شيء وسالبة كلية. لا شيء من الغراب بإنسان، هذه الصغرى سالبة كلية. جيد. وبعض الإنسان أسود، بعض الإنسان أسود، شنو هذه؟ هذه أولا موجبة لأن بعض، ثانيا هذه جزئية، ليس بعض، مو ليس بعض بل بعض، والبعض ليس مثل الكل، فهنا جزئية موجبة جزئية، فإنه لا ينتج السلب. يعني لا ينتج أنه لا بعض الغراب ليس بأسود، أو ليس بعض الغراب أسود إذا حذفنا الإنسان. ولو أبدلنا بالمقدمة الثانية قول، لو أبدلنا قولنا بعض الإنسان أبيض، يعني لا شيء من الغراب بإنسان، وبعض الإنسان أبيض فإنه لا ينتج الإيجاب، بعض الغراب أبيض. وأنت هنا في المثال بالخيار في وضع الأوسط موضوعا في المقدمتين، ها يعني يقول لا تشكل علينا بأنه تقول هذه النتيجة ظهرت لموضع الإنسان، يعني الإنسان لأنه حطيناه بالصغرى محمول وفي الكبرى موضوع أنتجت هذه النتيجة. الشيخ يقول لا، بدل وضع، أضع الإنسان موضوع في الصغرى، وضع الإنسان مثلا محمول في الكبرى، وحاول أن تغير موضع الإنسان، مهما حاولت فإنه لا ينتج الإيجاب ولا ينتج السلب. وأنت هنا في المثال بالخيار في وضع الأوسط موضوعا في المقدمتين أو محمولا في المقدمتين أو مختلفا، يعني في الصغرى موضوعا وفي الكبرى محمولا، أو في الصغرى محمولا وفي الكبرى موضوعا، فإن الأمر لا يختلف. والعقمة، العقم يعني لا ينتج، يعني لما نقول أن المرأة عقيم يعني معناها لا تلد، فهنا هذه من تلاقح هاتين المقدمتين لا تولد لنا نتيجة، فيكون هذا القياس عقيما. والعقم تجده كما هو في الجميع. إذن خلاصة هذا الدرس، ذكرنا القواعد العامة البقية للاقتران، وقلنا يشترط أن تكون كلية إحدى المقدمتين على الأقل، وثانيا القاعدة الأخرى أن النتيجة تتبع خس المقدمات مقدمتين، والثالثة لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى لما تقدم. بعد ذلك إن شاء الله في الدرس القادم سنبين الأشكال الأربعة. الأشكال الأربعة يعني نسبة الأوسط بالنسبة إلى الصغرى والكبرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.